هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الجمعة من صحيح البخاري.
وقد سبق طريق الكلام على أنه ينبغي للإنسان أن يغتسل، بل يجب أن يغتسل يوم الجمعة وأن يدهن ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وفي قوله فصلى ما كتب له ثم إذا خلت الإمام، دليل على أن يوم الجمعة إذا واصل الإنسان الصلاة فإنه لا نهي فيها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا قارب مجيء الإمام وهو جالس في المسجد من أول الأمر، فإذا قارب مجيء الإمام قام يصلي، فهذا غلط ولا يحل، لأن الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي، فلا يجوز للإنسان أن يقوم. وعلى هذا فنقول إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجد حتى يصلي ركعتين. إذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاة، فهل نقول إن له ذلك إلى أن يأتي الإمام؟ نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا. ومن العلماء من قال إن هذه النصوص التي ظاهرها هكذا يجب أن تحمل على النصوص الصريحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام، التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تدون. أما إذا كان جالسا في الأول وآخرا قبل الزوال ثم لما قرب الزوال قام يصلي، فهذا لا حظ لفعله من النظر، بل ينهى عن ذلك، وهذا نراه يقع كثيرا في بعض النساء. نعم. هذا حاجة، هي حاجة، لكن ينبغي إذا أراد أن يعبر عن مكانه ينبغي أن يهلك الناس بنفسه ويقول تجلي أو ما أشبه ذلك من أجل أن تقيد النفوس، لأن لو جاء يمشي هكذا ربما بعض الناس يتأذى. نعم. هنا يعني الله اجرى النص عشان تعرف الناس المهن واحد من فيه يعني معناها شك من الراب، هل قال الدهن بقيم او قال نص المهن؟ نعم. يا ايه ايه نعم كيف قيد اليوم؟ هذا كان للواقع غير عنه حتى غير عنه مثل ها المجال، حتى في المجال. ولهذا جاء الوعيد في المجال توسط الحلقة، لأن الناس يتأذون بذلك إلا إذا استعذن منه. نعم. إذا أما إذا كان سائر فهذا لا نقول يجب أن تقف وتصلي، لكن إذا كان نازل في البلد يعني لا يريد السفر إلا بعد صلاة الجمعة يجب أن ينام.
نعم.
هو يريد أن يتخطى حتى يتبع هذا الوقت. أي نعم. لكن هم أيضا ليس لهم حق أن يتأخر عن هذه الفرصة، فيكون هم الذين أخروا. لكن كما قلت لكم كل إنسان له حق أن يتقدم، فينبغي أن يتقدم بهدوء وأن يستأذن، لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذا وقال لصاحبه مفضل نجد أنه يتبشش وجهه وأنه يسمع، لكن لو جاء يعني بقوة يغضب الناس من ذلك.
يتربع يوم الجمعة، يتربع وخاصة هذا يتربع، ثم مع الجلوس والملل يقعد كل واحد منهما القرص الصار، فيقع من هذا فجوة من هذا فجوة، فيأتي شخص من ثلاث أربع من ثلاث صفوف أربع صفوف من خلف فيرى هذه الفجوة فيتقدم إليها.
ما يقولون هذا. يقول أحيانا مع طول الزمن الإنسان يتعب، فتجدهم يراوح الجلوس مرة متربعا ومرة مخرصصا. يجي إنسان في حال قرصاء يجد فتحة، هل يتقدم أو نقول هذا مثل بناء الدار محترم؟ الجيل عليك لها حريم، إذا ملكت بيرا فحريمها الذي تحتاج إليه محترم. طبعا عندي أنا في هذا الشكل، لكن ما ترون أنتم وش هو الثاني؟ لك ولا غير؟ نعم، ولك ولا غير؟ الظاهر والله أن كما قلتم أقرب شيء أن يقال يجب أن يحصل لأن لا يوجد. لكن إذا أقيمت الصلاة ما بقي إلا في الدخلاء، إذا أقيمت لم يبقى إلا في الدخلاء على كل حال. نعم.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
هذا ما الشاهد من الجمعة وغيرها، وكذلك أيضا في غير الصلاة. يعني لا يحق للإنسان أن يأتي إلى مجلس علم ويقيم أخاه ويجلس مساعدة، أو إلى مجلس عادي مجلس أنس يدخل ويقول قم يا فلان ويأتي مكانك. حتى كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام الإنسان من مجلسه ليجلس في ابن عمر يدعو ولا يعني. كل هذا احترام لحق المسلم وللبحث بقية إن شاء الله.
بعض الناس يوم الجمعة يصير
نعم
ما يصدهم أنهم يمرون بين الصفوف فقط، بل أكثر من هذا يصير على الواحد منهم مشلة ثم يوصل المشلة ما يضخه ولا يدخل إليه ويخليه فينفق ثمر هذا وطرش هذا المشلة حينما يمر بين أكثر الناس.
نعم.
وهذا
أقول ما أسقط أبا سليمان على الناس من أهل الحج حق ذلك
يشوفهم
يعني الناس يقول أمي تحصلون كده وتطلق في الناس
يشوفهم يعني ما لا هو يقول كده لكن يترك المثلة المثلة طويل ولها
عرف من حال الإنسان ينبغي يتلقى مع أخوه وهو إذا فعل هذا خابط نفوس.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
وعلى هذا فيكون تبرير البخاري رحمه الله أخف من مما جاء عن نافع. والصواب العموم. يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. وظاهر الحديث أن هذا في المجالس العامة إذا غير المساجد، وفي المساجد أيضا لما في ذلك من العدوان والإعجاب بالنفس وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذي أقيم والذي أقام. وظاهر النهي التحريم وهو كذلك، فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويذهب، لأن ذلك عدوان وظلم وسبب للعداوة والبغضاء والحقد والإحن. فإن قال قائل ان قول ان يقيم الرجل اخاه يقتضي ان المنع من اقامه الرجل الرضيع، وانه لو اقام الرجل صبيا فلا باس. ثم قال بذلك بعض العلماء رحمه الله، وفعله ايضا بعض الصحابه بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى، ولكن الصواب خلاف ذلك، وانه لا يجوز ان يقيم الصبي الا من كان فيه مفسده من عبث او صوت او غير ذلك فيقام. اما اذا كان الصبي مراهقا وقريبا من البلوغ فاننا لا نقيم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلني منكم معناه امر ذوي الاحلام والنهى ان يتقدم، هو لم يقل لا يلني الا هؤلاء، لو قال لا يلني قلنا نعم الرسول نهى ان يليه الا اصحاب الاحلام والنهى، لكن قال ليلني اشاره الى انه ينبغي لذوي الاحلام والنهى ان يتقدموا فيكونوا على اولئك النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يتعلموا ويفقهوا، لأن الصغار أو النجمين لا يفقهون. وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها حقيقة ضرر لا ينسى، الصبي لا ينسى، الصبي لا ينسى. لو أن أحد من الناس وأنت مثلا لك 10 سنوات أو 12 سنة أقام الصبي روح هناك، نعم هل تنسى هذا؟ ما أظنك تنسى، ما ينسى ولا ينتهي الذي أقام، يكون دائما على ذلك، وإذا ذكر عنده مدة نفسه. وهذه من الأمور التي يحاربها الإسلام. ثم إن فيه مضرة أخرى وهي تنفيرها الصبي عن المسجد، إذا كان مسكين إذا جاء متقدم الجلس يقرأ القرآن ولو كنت 10 سنة أو 10 سنوات يجي واحد جنب هنا تنفير، ففيه مضرة. ثم إذا قلنا أخر السجان يجعلهم وراء، أخرناهم للصف الثاني، جاءوا ناس للصف الثاني قلنا أخرهم الثاني، ثم اجتمع السجان في صف واحد ماذا يكون؟ يكون عبث تشويش على الناس. لكن إذا كانوا بين الرجال صار أهون وأفضل. فالصواب انه لا يجوز اقامه الانسان من مكانه الا من حصل منه اذى فيقام دفعا لاذيته. وفي قول الرسول ان يقيم الرجل اخاه، كلمه اخاه تقتضي العطف والحنون على اخيه، ففي هذا استعمال الالفاظ التي يحصل بها من المقصود أكثر مما لو استعمل غيرها. نعم شرح الفتح الأول. باب لا يقوم رفع الأخ.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول البخاري باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة وفي بعضها زيادة ولكن تفسحوا وتوسعوا. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افتحوا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يفتح الله لكم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن مقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية، يعني قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في يوم جمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان يضيف. وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم سلموا على القوم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فلم يفتح لهم. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم أنت يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعزة النفر دليلهم قيام بين يديه. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، وتكلم في ذلك المنافقون. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فتح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك صراعا يفتح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. وظاهر هذا يدل على أن إقامة الجالس نسخ بهذه الآية، وانتهى الأمر إلى التفسح المذكور فيها. وقال قتادة: كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة، يشير إلى إقامة الجالسين ليجلس غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إكراما لأهل الفضائل والاستحقاق، وغيره لا يؤمن عليه أن يفعله بالهوى. ويستثنى من ذلك الصبي إن كان في الصف وجاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب إليه الثوري وأحمد، وقد تقدم ذلك. ذكر صف إنزين يقول صار 33 حتى
يسأل جلد لا
أتي عليك نعم. ولو قام الصبي في وسط الصف ثم جلس ثم جاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه، وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وروي نحوه عن عمر أيضا. فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في أبواب السفوح. ولو كان الصبي في آخر الصف فقام رجل خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصل بالصف. وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خلل فوقف رجل لم يصل اتصاله، لأن الصبي لا يخاف الرجل في الفرض على المنصوص بأحمد. ومن أصحابنا من قال: لا يخاف الرجل في الفرض ولا في النهي. تكلم عن مصافة
صبي.
نعم.
لكن ما تكلم عن صبي، لأن بالعادة تكلم صبي مع الخاص من الحديث.
ما أتمنى.
ها؟
ما أتمنى.
طيب.
وقد نعم. فإن كان الذي في الصف رجلا وكان أعرابيا أو جاهلا لم يجد تأخيره من موضعه، قال أحمد: لا أرى ذلك. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. واستدل بعض الشافعية أيضا ثلاث صور، وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ويمنعه من الاحتياج، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا جاء قام الجالس وجلس ذلك. واستثنى بعض
أو بين يدي الصف
مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا
الناس بين هذا، لكن بعد الصف بعض الناس الآن إذا سلم تقدم خلى الناس وراء،
قريبا منه. وهذه عادة ما كنا نعرفها لكنها حدث، فتجد الذين إلى جنبه يقع في مثل شيء أن يستدبره. بعض الناس يقول هذا وأمثاله، أنا تعبت كثيرا من الافتراش والصلاة ومن التورط وأحب أن أتربع والمكان ضيق، يقول لا بأس عليك، انتبه يا أجوب. نقول لا بأس عليك، تقدم إلى مكان آخر أبعد عن الناس أو تأخر.
وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يفعله. وأما إن قام أحد من الصف تبرعا وآثر الداخل بمكانه فهل يكره ذلك أم لا؟ إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره، وإن انتقل إلى ما دونه فكرهه الشافعية. وقال أحمد في من تأخر عن الصف الأول وقدم أباه فيه هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا وظاهره الكراهة، وأنه يكره الإيثار بالقرب. وأما المؤثر فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أوثر به؟ فيه قولان مشهوران أشهرهما لا يكره، وهو قول أصحابنا والشافعية وغيرهم. والثاني يكره، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك، وكذلك أبو بكر. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
يحمل هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه اختار أن يكون الأول في مكانه لأنه أفقه من الثاني أو أنفع، أو أن الرسول ظن أنه قام خجلا وحياء فنهى الثاني عن يده. وأما إذا قام إكراما ويظهر لك مصلحة فلا شك أن الرسول لا ينهى عن مثل ذلك، والله أعلم.
ولو بادر رجل وسبق المكثر
إلى عمر رضي الله عنه كان إذا قام له الرجل ما يجلس مكان أبدا، لعله والله يخشى أن يكون قام خجلا أو حياء. وكان ابن عمر معروف بشدة الورع، لكن لو أنه قام إكراما له فقد يكون من حسن الخلق أن تقبل هذا الإكرام. بقي أن يقال الإيثار بالقرب. لا شك أن الإيثار بالقرب إن كان لزهد فيها فهو على خطأ، وإن كان الإكرام من أوثر فهذا فيه تفضيل. إذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء، كما لو كان الأب ممن يشرف على ابنه أن يجعل يقدمه، فجاء الأب ولم يقم الابن عن مكانه، فهنا لا شك أن جبر خاطر الأبين أولى. وأما إذا كان لا يهتم فبقى في مكان الفاضل أحد. وكذلك يقال فيما لو أراد الإنسان أن يسلم أحد له حق عليه ويقوم ويقول اجلس فلا بأس. هذا الإيثار بالقرب غير الواجب، أما الواجب فلا يجوز الإيثار بها، كما لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل. لماذا؟ لأنه يجب عليه استعماله، فإذا أثر به غيره معنى يبقى في لوضوء.
ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان فهل هو أحق من المؤثر أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم. وأما من فتح له في مجلس أو فتح
ولا شك من ذلك، لا الإنسان يقوم من مكانه شخص يريد واحد يبقى في هذا المكان، هذا عدوان ولا يحق. وأشد منه أن بعض الناس إذا خاف من فوت قطعة ولم يكن في صف المكان جلب واحدا ثم دخل في المكان، هذا لا شيء من حرام ولا يجوز. على كل حال غير المؤثر لا يجوز أن يتقدم ويكون في مكان نعم.
وأما من فتح له في مجلس أو صف فهل يكره له الجلوس فيه؟ وأما من فتح له في مجلس أو صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسيل خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المجلس فوسع له فليجلس فإنها كرامة. خرجه حميد بن جنجوية. فإن كان في جلوسه تضييق على الناس أو لم يصل إلى المكان إلا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أدنى بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس، ثم جاء بعد فلما رآه القوم توسعوا له فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. وخرج أبو داود منه المرفوع فقط. وروى الخرائطي بإسناد فيه جهالة عن أبي هريرة مرفوعا: لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم بعلمه، وذي سن بسنه، وذي سلطان بسلطانه. ودخل خالد بن ثابت من
المجالس. ولا أظن إنه يقول إذا قيل تفسح في المجالس تفسح
في جهالة. ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس، فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوسع له، فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل، وتلا: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم جلس في الشمس. خرجه حميد بن جنجوية. في حول الترجمة.
نعم.
وأشار قال: وخرج مسلم عن جابر قال: لا يطمن أحدكم أخاه يوم الجمعة.
إذا مو مشكلة يعني كونه يعني سوق الحديث العام بترجمة خاصة،
فأنه أشار يعني كانه يشير إلى هذا الحديث.
إيه؟
أقول كأنه يشير إلى حديث الذي رواه مسلم.
ما يستقيمها.
وفيه كلام الحافظ بن حجر
في شيء
رئيس اللقاء. قال: هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري. أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا. ويؤخذ منه أن الذي هذا من خاص الترجمة.
هو الغريب أنه يعني البخاري رحمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يحمل على الخصوص، قصر للحديث عن ثلاثة
يعني كل إشارة إلى رواية أخرى أو حديث آخر.
هذا يمكن ما يمكن أثر إلى هذا، لكن أقول فيها نظر ما دام رواياته هي عامة. إشارة كم القرآن؟
وكأن البخاري يعني وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب. بالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة، وسيأتي السلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى.
إذا قام الرجل من مكانه بعذر ثم جاء إنسان وجلس في مكانه فله أن يقيم. نعم.
يقول
الإمام وكفر له يدين عن الحج وإن كان يوجد نفاس حلّه ذلك. فنحن سأله يقول: يوجد الناس يتحجرون منه، يضعون عصا أو منديلا أو غيره ويأخذون منه. يجي إنسان ويجد هذا فهل له أن يؤخرها ويدفع المكان أو لا؟ فيها قولة أن المشروع الذي تقع النافلة فإنه لا يجوز بناء على جواز التحكيم،
يقول ما دام التحذير جائزا خلاص هو حرام سواء حق به، ومن يرى ان التحذير ليس بجائز يقول له رفض. لكن حتى على هذا القول اذا كان في رفعه حدوث عداوه بغضاء نزاع فتجنبه اولا، لان ربما هذا المتحدي ما يرضى عنها ان يكسر اخر. لو اتى وان اتى اخر وشهد حتى جنبه له قد يكون يصف الى تشابه اليه فاتقوا من هذا الوقت.
ما أدري تنسون ولا نعم إن شاء الله الدرس القادم الموتنا نقيم القائد أيدها لما تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
عند قال أبو عبد الله الزوراء موضع السوق في المدينة، عندكم هذه؟ نسخة هي نسخة هي في ليس الأصل.
أنا عندي يقول الزوراء في نسخة بعدها قال أبو عبد الله.
إيه وكذا قال أبو عبد الله الزوراء موضع السوق المدينة. في هذا الحديث من الأذان الذي نص الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو الأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر إذا دخل. أما الأذان الثاني الذي قبله فهو مما زاده عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس واتسعت المدينة واحتاج الناس أن يؤذن لهم أذان ثالث حتى يحضره. ففي هذا دليل على أنه متى احتاج إلى الأذان الثالث الذي يتقدم ظهور الإمام فإنه مشروع. فإذا كان الناس في عهد عثمان وهم أنشط من الناس اليوم على حضور الجمعة، إذا كان الناس في ذلك الوقت قد أذن لهم من أجل أن يحضروا، فهنا يا أيوب هنا أو في هذا الوقت من باب أولى. ولكن هل الأذان الأول يكون قبل الثاني بدقائق أو قبله بمدة يتمكن الناس من الحضور؟ الظاهر الثاني، لأنه إذا كان قبله بدقائق ما الفائدة منه؟ ليس منه فائدة، بل هو في وقت يتمكن منه الناس يتمكن به الناس من الحضور إلى المسجد. وما أحسن ما يستعمله الناس عندنا هنا في البلد أنه يؤذن قبل الوقت بساعة أو 45 دقيقة حتى يحضر الناس. زعم بعض الناس أن هذا الأذان بدعة، أن هذا الأذان بدعة، فإن أراد أنه بدعة في عهد عثمان فهذا الرجل هو المبتدع، هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وبإجماع أهل السنة أن عثمان من الخلفاء الراشدين، فيكون له سنة يكون له سنة متبعة. وإن أراد أنه بدع في وقتنا الآن وادعى أن المكبرات مكبرات الصوت تغني عن الأذان عن الأذان الثالث فهذا قد يناقض هذا الأمر، لكن لا يجب عليه لأنه مجتهد. أما إذا أراد أنه بدع في عهد عثمان فوالله إنه لجدير بأن ينكر عليه ويقال أنت المجتهد، أنت المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن إذا كان الأذان الثالث الذي هو الأول ليس بينه وبين الثاني إلا بعد قائد، فالحقيقة أنه لا فائدة منه، لأنه إن كان المقصود إبلاغ الناس في الصوت فهو حاصل بالأذان الثالث، وإن كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بالمشروع. أما عن النفل هنا فإني أظنه أوفق للسنة ممن يجعلونه ليس بينه وبين الإنسان إلا دقائق. نعم. ليس كلام تقول هذا كبوق اليهود، البوق عند اليهود سواه ينفق فيه، لكنهم لا يريدون التنبيه على انه باقي ثلث ساعه او ان الوقت قريب، هم يريدون اختبار الاجر، يريدون اختبار الاجر. يعني لا تقول ان هذا يعني ان الاذان قد قرب، لا، المراد اختبار الاجهزه. هو المقصود هذا، المقصود هذا، ما يقصدون ان الاذان قد قرب ابدا، يعني ما يقصدون ان الاذان قد قرب معناها انهم اذنوا للصلاه بالبوق. وكم مره الاذان البوقي والاذان الاول والاذان الثاني، هذا ما هم مراقب، انا ما اظنهم يريدون انه اخبار عن جنوبه. نعم، لكن شرطا كما قلنا لكم اذا كان على الوجه الذي يستفاد منه ان يكون اذانا شرعيا يكافئ. نعم. ايش ألم تعلم أن الإنسان يغفل عن الساعة؟ كثير من يغفل، خصوصا إذا كان الإنسان مستغرق في بحث أو مستغرق في تجارة، ولا فيما أهل السوق، إذا كان السوق نشيط والله الإنسان يبقى ساعتين ثلاث ناجح، مو صحيح. لكن إذا قال قائل هل لعثمان أصل في هذه المسألة؟ يقول له أصل، فإن أذان بلال قبل طلوع الفجر ليس للفجر، بل ليوقظ النائم ويرجع القائم في النفس النبوي. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبلال أن يؤذن لا للفجر ولكن لارجاع القائم وإيقاظ النائم، فهذا أصل ينبني عليه فعل عثمان رضي الله عنه، على أننا وإن لم نجد أصلا فعثمان له طول المتبع. ثلاثة.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائر بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
ما في كلام عليه؟ الثاني خاف الفتح الأول يطول عليه.
قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. أورد فيه حديث السائب بن يزيد أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه
المذكور
أو المذكورة في الحديث أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد ومثله للنسائي وابي داود من روايه صالح بن كيسان ولابي داود وابن خزيمه من روايه ابن اسحاق كلاهما عن الزهري وفي مرسل مكسور المتقدم نحوه وهو ظاهر في اراده نسب تاذين اثنين ما والمراد ان الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم قال الاسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه انتهى وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل فإن المؤذن الراتب هو بلال وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان فلعل الإسماعيلي يستشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يرد ذلك صريحا من طرق متصلة يثبت مثلها ثم وجدته في مختصر البويقي عن الشافعي قال في مختصر البويقي ثم وجدته في مختصر البويقي حاشية قال في مخطوطة الرياض المزني
خلص ماشي
ننظر الثاني
ماشي بانا جاي
ايه الأول
نشوف الأول لأن أنا أحب أن أعرف كم بين المؤذنين في زمن عثمان نعم ايش النبي سبيل يا خالد نعم
اقراه من اوله
طيب
قوله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد يعني في الجمعه فان في غير الجمعه كان له مؤذنان كما سبق في الاذان وقد قيل إنه يحتمل أن يكون مراد السائل أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا تأذين واحد فعبر بالمؤذن عن الأذان ذكره الإسماعيلي وهذا يرده قوله فزاد عثمان النداء الثالث فإنه يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أذانان أيعني الأذان والإقامة والمؤذن الواحد في الجمعة وقد تقدم في رواية النسائي لحديث السائب بن يزيد ويفهم من حديث ابن عمر أيضا وخرج ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار قال حدثني أبي عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك وهذا إسناد ضعيف ضاعفه ابن معين وغيره وإنما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بقباء الجمعة وقد حكى ابن عبد البر اختلافا بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام هل يكون من مؤذن واحد أو مؤذنين فذكر من رواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام. وفي المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع. فذكر المؤذنين بلفظ الجماعة. قال ويشهد لهذا حديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. وذكر من كلام الشافعي أنه قال إذا قعد الإمام أخذ المؤذنون في الأذان. ومن كلام الطحاوي في مختصره حكاية قول أبي حنيفة وأصحابه إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع، ووقع في كلام الخرقي من أصحابنا وأخذ المؤذنون في الأذان بلفظ الجمع. وقال مقتول إن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، فأمر عثمان أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. خرجه ابن أبي حاتم قال حرب قلت لأحمد فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة، قال لا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة. وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز، وهذا قبل خروج الإمام. وقال القاضي أبو يعلى أنه إنه يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدا، فإن أذن أكثر من واحد جاز ولم يكره. ومراده إذا أذنوا دفعة واحدة بين يدي الإمام أو أذنوا قبل خروجه كثرا، فأما إن أذنوا بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته وأنه لم يعلم وقوعها في الإسلام قط. وكذا قال كثير من أصحاب الشافعي أنه إنه يستحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال. ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي، والذي نقله البويضي عن الشافعي يخالف ذلك، فإنه نقل عنه أنه قال النداء للجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر، يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيؤوبون إلى المسجد. وهذا تصريح بأنهم يكونون جماعة وأنهم يؤذنون على المنارة لإسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد. وقد خرج البخاري في صحيحه هذا في باب رجم الحبلى من حديث ابن عباس قال جلس عمر على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله. وذكر الحديث وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان له في الجمعة مؤذن واحد. وخرج الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء، فإذا أذن وجلس الإمام على المنبر وضعوا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. وهذا لفظ غريب. وروى عبد الرزاق بإسناده عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم. ويحتمل أن يكون مراد من قال المؤذن بلفظ الإفراد الجنس للواحد فلا تبقى فيه دلالة على كونه واحدا.
إلى الآن ما نوصل الواحد الذي أريد هو ما هو الزمن الذي بين الأول والثاني. هذا من ينتدب بتحريره أيوب متى إلى متى؟ ها؟ أسبوع؟ خير نعم؟ ها؟ طيب أسبوع. ومن أراد أن يساعده معه فليساعد، ومن أراد أن يحسب وحده فليحسب. نعم.
الأخ يعرض المساعدة.
من؟ إيش؟
يعرض المساعدة.
يعرض المساعدة.
إيه. إيش؟
لكن ساعد. نعم.
باب يؤذن الإمام. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل.
أنا نسخة صححة. يجيب الإمام.
أنا عندي. يقول.
يجيب.
يقول وفي نسخة يجيب الإمام أي يقول مثل ما يقول.
نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي.
وهذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله وأنا، لأن ما يعلم يجوز حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابة المؤذن وأنا، فحدث ما كان معلوم. وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن المحذوف المعلوم كالموجود. ومعاوية رضي الله عنه يقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سمعتم من مقال. فلا يقال إن هذا اجتهاد من معاوية، وأن معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وأنا، لأن معاوية ثقة صحابي جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السنة التي كنا عثمان رضي الله عنه بقيت متبعة في صلاة العبادة؟
لا أدري، لكن قال أنها بقيت. ليش يقول في السوق؟ في الزورة؟ من أجل كلام في الزورة؟ ها؟ لا لا، لأن الآن المخدرات الصوت تغنى عن الذهاب إلى وسط السوق. الآن المخدر الصوت يسمعه الذي في وسط السوق.
كنا نسمع هذا عن يسد الباب على ان عثمان وشجاع حفظه الله عليه وسلم لبني هذا حفظ وكان هذا كان حفظ طويلا من كتاب عثمان. هل علم يعني
اذا قال قائل هذا نقول نعم وعلى العلم والراس لكن كنا خلفاء الراشدين عرفت؟ لو قال بلادنا العصر قبل الوقت بنص ساعة لأن الناس نميل وبعضهم يتغدى أبنبهه نفعل أسألك نفعل ولا لا؟ قل لا نفعل قل لا نفعل يعني من يقول مثل عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين خليكم عندكم تمييز عقل لست معنى أي واحد يجي يشتهي ويحط يدان بحط إقامة بحط كذا معناها صار الدين متفرع كل ليس على ما يريد. العلة نقول أحلك الله أو أصح نقول العلة إذا كنت من الخلفاء الراشدين فعلى العلم والرأي وإلا فنسأل الله لك الشفاء العاجل. عرفت؟ انت الوقت؟
لا ما
نعم
دقيقة ونص كده
لا راح دقيقة بعد الساعة انا اشوف ان شاء الله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.
ما في شيء يعني ما في جلال ما سبق إلا أنه مر علينا أنه التأذين الثالث ويجمع بينه وبين هذا أن من قال هو التأذين الثالث اعتبر
الإقامة
في أذانه.
باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انتروا في المنبر من معوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم مضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأمر بها فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث فيه مشروعية الخطبة على المنبر، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى أنه أبعد للصوت، أي لنفوذ الصوت، والثانية أن الإنسان إذا رأى المتكلم كان ذلك أثبت في فهمه، أي فهم ما يتكلم به، وهذا واضح. قيس هذا الأمر بين أن تسمع خطبة للمسجل وأن تسمعوها والخطيب له، أيهما أشد تأثيرا؟
الثاني
بلا شك، حتى أن بعض الناس يتأثر تأثرا كبيرا أثناء الخطبة، ثم يطلب الشريط، ثم إذا سمع الشريط
هذا
سبحان الله هذه الخطبة اللي سمعت، لأنها لا تؤثر عليه شيئا. لهذا كان الأولى أن الإنسان يقوم أمام الناس، لأن ذلك أشد تأثيرا. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يسأل الإنسان المسألة ولا يدخل في النهي إذا كان يسأل للمصلحة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الأنصارية أن تأمر غلامها أن يصنع له أعواد من الخشب، لإيش؟ لمصلحته لبيته؟ لا، لمصلحة العامة. ولا يعد هذا من السؤال المذموم، كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن الذي تسأله يفرح بذلك ويرى أن لك المنة عليه. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس مثلا يتمنى أن فلان يأمر بشيء، فهل يصل هذا السؤال المذموم؟ لا، بل قد يصل في السؤال المندوب أن تدخل السرور على أخيك. وفي أيضا من فوائده، أولا قبل أن أقل فائدة هذه، فيه الطرفة، تعرفونها؟ مثل الأسل، الطرفة مثل الأسل، الأسل تعرفونه؟ لا، حتى ما تعرفوا شيء، اقرأ شوي هنا بس مع الطريق هذا، إذا انتهيت من النخل جاء الثلاث. نعم كلنا نعرف. نعم عود الأسل يجيب أسل كبيرة. على كل حال الأسل معروف والطرفة قريب منه، لكن الطرفة أقوى من الأسل، إلا أنها ليست تتضخم كما يتضخم الأسل، يعني ما تكبر وتطول، لكنها أعوادها قوية جدا. وفيها أيضا في هذا الحديث الكريم على جواز تسمية الخطبة كلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كلمت الناس، ثم فسر هذا الكلام بالخطبة عليه في يوم الجمعة. قد يقال أن الرسول أراد إذا كلم الناس في الخطبة وغيرها، وأنه من باب التغليب، فيقال لا يمكن أن يفسر هذا بأنه من باب التغليب، مع أن أول ما فعل عليه الخطبة. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركة في الصلاة لمصلحة المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك، كان يتحرك المرة في كل ركعة يتحرك حركتين، في الرباعية لا كمان حركات، يتحرك يقوم على المنبر يرفع ثم ينزل يسجد ثم يقوم على المنبر ثم ينزل ويسجد، حركات كثيرة، فيكون فيه رد لقول من يقول إنه إذا تحرك في الصلاة ثلاث حركات بطل صلاته إذا لم يقيدوها بأنها متوالية. أما إن قيدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليه، لكن صواب أن العبرة بذلك العرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا صنع أمرا غريبا على الناس ولا سيما في العباد محمد حامد معي فإنه ينبغي أن ينبههم على ذلك لتطمئن قلوبهم ولئلا يبقوا في حيرة. ولنفرض أن الإمام سجد سجد السهو لسهو خفي على المأمومين، فهنا ينبغي أن يقول إنما سجدت لأني تركت التسبيح من أجل إيش؟ أن يطمئنوا حتى لا يصل من الذي حصل. وكل شيء يدخل الطمأنينة على إخوانك ويزيل القلق والحيرة فيهم فإنه أمر مطلوب. فالذي ينبغي الإنسان يشعر بشعور الناس. وفي أيضا دليل على أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما في العبادات أسوة يقتدى به فيها بقوله ولتعلموا صلاة. وربما يكون في الحديث أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق أو لا يميز بين التكبيرات والصلاة، لأنه لو كان هناك تمييز لعلم بصفة التكبير. ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز ما يغلط الناس وراء قال الله أكبر يعني نعم جلوس. وكثير من المصلين يعني بعض الأئمة يفرق بين كل تكبير، التكبير لها شكل والركوع له شكل والسجود له شكل والتشهد له شكل، يعني بحيث أن الإنسان يعرف تماما وإن لم يكن يرى الإمام ماذا عليه الإمام. وفيه أيضا في فوائده وهي من أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة في القول وبالفعل. والتعليم بالفعل قد يكون أشد تأثيرا من التعليم بالقول أحيانا أشد. نعم، لماذا؟ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤية، والرؤية توجب أن ينطبع ذلك إيش في القلب. هذه الإنسان يقول شاهد كأني أشاهده. هنا
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات الإشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا.
في هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام الخطيب أن يقوم على شيء مرتفع، إن تهيأ المنبر فهذا المطلوب، بينما تهيأ فلو حجر، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يضع له المنبر يخطب على هذا الشيء. وفيه دليل على آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صاح الجذع لفقدي قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه إشارة أيضا دليل على أن الجمادات لها إحساس، وإلا فهذا جذع جذع نخل ميت حتى وليس ينزل، لكن لا إحساس. إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أحد جبل نحبنا ونحبه فلا يبعد أن يكون لجمادات إحساس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول إني لأعرف حجرا في مكشة كان يسلم عليه، سبحان الله حجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا من آيات الله. وقالوا لجنودهم لم تهتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء ينطقه الله عز وجل لأنه رب كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحس بإحساس حتى الجمال. نزل الرسول من المنبر وضع إذا عليه سكت حتى سكت. سبحان الله، يعني كأنه صبي صاح فهدأته الأمة. فإذا قال قائل كيف الرسول ينزل ويسكت وهو جمال؟ قلنا لأنه لما صح وصار له صوت الإشراق يعني الإبل العشراء علم أن له إحساس وأنه سوف يسكت إذا سكت. ونظيره ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراسا، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل خاليا، فقالوا إن موسى لم يخفت عنا ويغتسل كما يغتسل عاريا إلا لأنه مصاب بالأدرة يعني كبر الخصية. فآلوا، فأراد الله عز وجل أن يريهم ذلك بغير اختيار من موسى. جعل يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بالثوب، هرب به، فجعل موسى يشتد وراءه يناديه ثوب حجر ثوب حجر، والحجر سبحان الله يشتد في السعي حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل. وحينئذ ماذا يفعل موسى؟ اضطر إلى أن يشاهده، فلما أدركه جعل يضربه. موسى يضرب الحجر، كيف يضرب حجرا وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحيوان في الإرادة، خرب الثوب، فأراد أن يعذبه بالضرب. نعم، هل يؤخذ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض أو ضربته خشبة أو شيء؟ جعلنا نضرب الأرض بسبب نضربه، فالصبي يقول نعم، فنضربها نعم تهدئة له. الظاهر لا بأس به، لكن عاد في أخذها من هذا الحديث شيء من القلق، لكن لا حرج ما دام الصبي يهدأ ففيه خير إن شاء الله. نعم، المهم أن قصدي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعايتهم للخلق أكبر رعاية، حتى الجمادات يرعون. نعم، إيش
الحديث السابق، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة شكل
لا عنده، وأول يوم جلس عليه أرسل رسول الله إلى فلانة الحق. نعم، لا لا صلى صلاة فوق لما جاء الفوق، يعني مو من في وضع صلى عليه. ها كيف؟ اين في الصلاة؟ كان الصحابة رضي الله عنهم خلف الرسول ينظرون إليه، حتى لما قيل لهم ما الذي علمكم أنه يقرأ؟ قالوا عرفنا ذلك باضطراب لحيته. وحتى في صلاة الكسوف قال لما رأيتني تقدمت، لما رأيتني تأخرت. نعم الثاني، ها درج درج، اي نعم ثلاث درجات مع وقوف الخطيب لا يراه الناس.
فهل واجب
ايش اذا
زاد الامام على ثلاث درجات؟ فهل واجب ان
قد يقال انه بحسب الحال، ربما يكثر الناس ويتسع المسجد يحتاج الى منبر كبير يعني رفيع. وانا شاهدت المنبر في المسجد الحرام يمكن فيه من 15 درجه الى 20 درجه مرتفع قبل ان تاتي المخدرات الصوت. كان يخطب عليها الخطيب وكان يرمي بكلماته رميا، يعني ما يكون ثالثا يقول الحمد لله بصوت مرفق الذي، لان المسجد واسع وتعرفون ان الحرام غير مشقق يتفرق فيه الصوت، لكن الحمد لله بعد ان جاء الله في هذه المستدرات شاحنا. نعم ثلاث
وانتهى الوقت.
انت ما جاءت اخراج خمس دقائق؟ لا ما في اسئله.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
الشاهد قوله يخطب على المنبر.
باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
في هذا الحديث مشروعية الخطبة قائمة إلا إذا عجل، فلا بأس أن يخطب قاعدا لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي أيضا أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس بقوله يخطب قاعدا ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ونريد أن نشوف السبب المؤلف شرح حديث ابن عمر
أيهما
الفتح
أيهما
الله متأخر لا ليس
قوله باب الخطبة قائمة. قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك. ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب. وعن مالك رواية أنه
على أول مسألة الذي حمل عليه جل الأمصار
على أول
وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر في الصلاة. واستدل للأول بحديث أبي
سعيد مذهب عندنا أنه سنة وليس بواجب، أما أنه شرط لصحة الصلاة هذا ثقيل.
واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق. وأجيب عن الأول
يقول لنا قد يأتي
بحديث
أبي سعيد
الآتي في المناقب
عندي تعتقد هذا بيعلم كلام فيك ها؟ كيف يجب أن يكون عندك؟
نعم صحيح بعيد المناقب
نعم.
وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يوم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا فعند ابن أبي شيبة من طريق الشافعي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة أو أن الذي قعد فعل باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر قوله وقال أنس إلى آخره هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا وسيأتي في بابه ثم أورد في الباب حديث ابن عمر وقد ترجم له بعد بابين القعدة بين الخطبتين وسيأتي الكلام عليه ثم وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه وهذا مرسل يعبده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم وأول من خطب جالسا معاوية وروى عبد الرزاق عن مامر عن قتادة
إنه إذا أعيا وتعب جلس وسكت لئلا يخطب وهو قاع أما معاوية فالظاهر الله أعلم أنه يعجز عن القيام ولو مدة يسيرة فلهذا كان يخطب قاعدا من أول الأمر
وروى عبد الرزاق عن مامر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة
على كل حال الصحيح من الخطبة قائما أفضل بشر أول لأنه أبين ولأنه أعون للإنسان على الكلام الذي يريد أن يتكلم رجالا وليتبين الفصل بين الخطبتين أما أن يجعله شرطا لصحة الخطبة والخطبة شرط لصحة الصلاة وبناء على ذلك إذا خطب قائدا فإنه لا تصح صلاته ويجاب عن ذلك بأن الناس صلوا خلف معاوية من أجل أن لا يكون خلاف كما صلوا خلف عثمان من أجل أن لا يكون خلاف ففيه نظر فالصواب أن الخطبة قائما سنة وليست بواجب لكن ينبغي للخطيب إذا عرف من نفسه أنه سيبقى دائما عاجلا أن يتنازل ويدع المنبر لغيره أما إذا كانت وعكة يسيرة حصلت مثلا في يوم من الجمعة فهذا ربما يقال يعفى عنه
والله أعلم.
أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب.
في أي باب؟
في باب الخطبة على المنبر. آخر حديث.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
الشاهد قوله يخطب على المنبر،
فدل ذلك على استحباب صعود الإمام
الذي يخطب على المنبر حتى يبدو الناس ويشاهدوه ويسمعوه أكثر مما لو كان غير مكتف. نعم.
باب الخطبة قائما وقف.
نعم.
يقولون بعده الباب، يعني باب الخطبة قائما والحديث الذي قبله قرنا، وإنما قراءة باب يستقبل الإمام القوم.
طيب.
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
كان البخاري رحمه الله استدل بقوله وجلسنا حوله، استدل بذلك على أنهم ينظرون إليه، ولولا أنه يطلب أن ينظروا إليه ما لم يكن هناك فائدة للجلوس حوله إلا سماع الصوت، وسماع الصوت قد يسمع ولو من ذلك. ولكن حكم المسألة أن الإمام يستقبل المأمومين، وهذا أحد المواضع الذي يشرع فيه استدبار القبلة، فهنا لو استقبل القبلة لقلنا أخطأ وخالف السنة. السنة أن تتجه إلى المأمومين وتكون القبلة خلفك بالضرورة. أما المأمومون فإنهم يستقبلون الإمام ما أنفق. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا إذا قام يخطب استقبلوه بوجوههم، لكن الحديث ليس على شرط البخاري، وهذا إذا أمكنه من شهادته. أما إذا لم تمكن وكان في المسجد السماعات، فهل يستقبل المأمومون هذه السماعات؟ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى لاستماعه وانتباهه. أو نقول في هذه الحال حيث لا يشاهدون الإمام وإنما يسمعون صوته، الأفضل أن يستقبلوا القبلة في حال الجلوس. اللهم إلا إذا كان لا يمكن أن يسمع سماعا جيدا إلا إذا استقبل السماعة، فهنا نقول استقبل السماعة. إذا لم تشج على الناس فإن شوشت فلا، لأن بعض الناس لو يلتفت مثلا السماعة على يساره أو على يمينه ثم يلتفت صار الناس يشاهدونه وأزعجهم وشوش عليهم وربما يتكلم عليه أحد من الناس. وقال وعلق عذر بن عمر وأنس أنهم كانوا يستقبلون الإمام، أنهما كانا يستقبلان الإمام. نعم.
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى للغش وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن ليسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء قالت فانكفأت إليهن ليسكتهن
لا غلط لام التعليم ينصب بعدها الفعل لا تتكلم به الخير انت ما تسمع يا نبو علي
فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ماني شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واستبانا وصدقنا فيقال له لم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت ما سيقولون شيئا فقلته قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ ما يغلظ عليه
يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هشام نفي إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرجبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس وجهه الشاهد أن هذا قوله أما بعد وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد وعبر بعض العلماء بأنه تابها للانتقال من أسلوب إلى آخر وليس بصحيح لأننا نجد الخطب ينتقل من أسلوب إلى آخر من أمر إلى نهي من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك